الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. بعد توقفنا في منسك شيخ الإسلام تيمية رحمة الله عليه عند كلامه على المبيت بالمزدلفة، قال رحمه الله: ولا ينبغي لأهل القوة أن يخرجوا من مزدلفة حتى يطلع الفجر فيصلوا بها الفجر ويقفوا بها. ولا ينبغي لأهل القوة أن يخرجوا من مزدلفة، وذلك لأن النبي عليه الصلاة والسلام إنما رخص للضعفاء. وقد قالت أسماء لعبد الله لمولاها عبد الله: يا بني إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن للضعن، أي للنساء، أذن لهن أن يفضن من مزدلفة إلى منى بعد مغيب القمر. وحديث أسماء ثابت في الصحيحين. فلما رخص النبي عليه الصلاة والسلام للضعفاء دل ذلك على أن البقاء لغير هؤلاء وهم الأقوياء عزيمة، وأن ذلك من الواجبات. وهذا الذي قرره شيخ الإسلام تيمية رحمة الله عليه في شرح عمدة الفقه بحجج قوية، وهو أن البقاء إلى قبل البقاء في مزدلفة حتى يطلع الفجر، بحيث أن الحاج يصلي بها صلاة الفجر ويقف بعد الفجر في مزدلفة إلى قبل طلوع الشمس، أن هذا من الواجبات، وأن هذا هو أصل، وأن هذا هو الأصل الذي أمر الله به، وأن المبيت قبل ذلك إنما هو لأجل هذا الوقوف، كالبقاء في نمرة ثم الانتقال إلى باطن عرنة، كل ذلك من أجل الوقوف بعرفة. فتلك أسباب للوقوف بعرفة، والأصل هو الوقوف بعرفة. وهكذا المبيت مزدلفة هو من أجل الوقوف بعد ذلك في المشعر الحرام بعد صلاة الفجر. فالمبيت أمر به لغيره، فالوقوف بعد الفجر هو الأصل وهو الواجب، لأن الله سبحانه وتعالى قال: فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام. ما ذكر الله عز وجل المبيت بمزدلفة، وإنما أمر بذكره عند المشعر الحرام. فكيف يقال المبيت بمزدلفة واجب والوقوف عند المشعر الحرام مستحب، والذي أمر الله به إنما هو الوقوف عند المشعر الحرام ولم يأمر بالمبيت؟ فالمبيت إنما هو وسيلة لهذا الواجب. وهكذا في حديث عروة بن مضرس في المسند وفي السنن، قال له النبي عليه الصلاة والسلام: من أدرك معنا الصلاة، أي في مزدلفة، وكان قبل ذلك قد أتى عرفة في ليل أو نهار، فقد تم حجه وقضى تفثه. فذكر النبي عليه الصلاة والسلام الصلاة في المزدلفة ولم يذكر المبيت. فما قرره شيخ الإسلام تيمية رحمه الله عليه وأظهر من حيث الحجة أن البقاء في المشعر الحرام بعد الفجر والوقوف في ذلك الموضع من الواجبات، وما قبل ذلك فإنما يجب من أجل هذا الواجب. أما من يقول المبيت أكثر الليل واجب، وأن البقاء أو أن صلاة الفجر في المزدلفة والبقاء والوقوف بعد صلاة الفجر لذكر الله عز وجل أن هذا مستحب، هذا القول فيه ضعف. فتقرير شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه أقوى، لأننا لو تأملنا في الأدلة لا نجد أمرا بالمبيت في مزدلفة، وإنما الأمر جاء بالوقوف في المشعر الحرام. فإذا أمضتم من عرفات فاذكروا الله، نعم، فإذا أمضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام، فذكر الله عز وجل الوقوف عند المشعر الحرام. كيف نخرج هذا الوقوف من الواجبات ونوجب المبيت والأمر إنما جاء في هذا الوقوف؟ وهكذا النبي عليه الصلاة والسلام لم يذكر المبيت، وإنما ذكر إدراك الصلاة في المزدلفة. ولهذا يقول الشيخ الإسلام تيمية رحمه الله عليها هنا: ولا ينبغي لأهل القوة أن يخرجوا من مزدلفة حتى يطلع الفجر، فإن النبي عليه الصلاة والسلام إنما رخص للضعفاء، فدل ذلك على أن غير الضعفاء الأمر في حقهم من العزيمة. قال: فيصلوا بها الفجر ويقفوا بها. ومزدلفة كلها موقف، لكن الوقوف عند قزح أفضل. وفي حديث جابر في مسلم قال النبي عليه الصلاة والسلام: وقفتها هنا ومزدلفة كلها موقف. قال: لكن الوقوف عند قزح أفضل، وهو جبل الميقدة، لو كان توقد عليه النار، وقد عرفنا أنه جرى عمل من مضى إيقاد النار في المزدلفة حتى تعرف في ظلام الليل، فكان الإيقاد في جبل قزح، فلهذا يقال له جبل الميقدة. قال: وهو المكان الذي يقف فيه الناس اليوم، وقد بني عليه بناء، وهو المكان الذي يخصه كثير من الفقهاء باسم المشعر الحرام. وهذا الجبل قال شيخ الإسلام أنه بني عليه بناء، أي في زمنه، أما في هذه الأزمان فقد أزيل الجبل بالكلية، فما في ذلك الموضع جبل. فجبل قزح أو الميقدة أو الذي يقال له المشعر الحرام أزيله بالكلية ووضعوا في موضعه مسجدا، فالوقوف في ذلك الموضع يكون، نعم، من وقف في ذلك الموضع فقد وقف في الموقف الذي وقف فيه النبي عليه الصلاة والسلام، سواء كان الجبل ما زال باقيا أو أزيل، فالعبرة بذلك الموطن. قال: وهو المكان الذي يقف فيه الناس اليوم، وقد بني عليه بناء، وهو المكان الذي يخصه كثير من الفقهاء باسم المشعر الحرام. فإذا كان قبل طلوع الشمس أفاض من مزدلفة إلى منى، وهذا الذي فعله النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء ذلك في مسلم حديث جابر، وجاء أيضا في حديث ابن عمر أن المشركين كانوا ينتظرون حتى تشرق الشمس من جبل ثبير ويقولون: اشرق ثبير كيما نغير، فخالفهم النبي عليه الصلاة والسلام وأفاض من مزدلفة قبل طلوع الشمس. قال: فإذا كان قبل طلوع الشمس أفاض من مزدلفة إلى منى، فإذا أتى محسرا أسرع قدر رمية بحجر. ومحسر هو الوادي الفاصل بين منى ومزدلفة، والذي عليه أكثر العلماء أنه خارج منى، ليس من منى ولا من مزدلفة. وجاء في حديث ابن عباس عن الفضل، عن أخيه الفضل في صحيح مسلم، ما يدل على أنه من منى. قال: حتى إذا أتى محسر وهو من منى، كذا جاء في رواية الإمام مسلم وهو من منى، إلا أن هذه اللفظة تكلم عليها حفاظ، نعم، تكلم عليه بعض العلماء وقالوا لعلها مدرجة في الحديث. فعلى كل المقرر عند العلماء أن وادي محسر ليس من منى. وتلك اللفظة منهم من يقول أنها مدرجة ومنهم من يتأول على وهي من منى أي قريب, أي وهو من منى أي بقرب منى. وليس المراد أن من مات في ذلك الوادي فقد بات في منى, فليس ذلك موطنا للمبيت. والنبي عليه الصلاة والسلام أسرع فيه فإنه من مواطن العذاب. قال فإذا أتى محسرا أسرع, وهذا وارد في حديث جابر الطويل في صحيح مسلم, قال أسرع قدر رمية بحجر. وتقدير ذلك برمية بحجر جاء في الموطأ عن ابن عمر بإسناد صحيح أنه كان يسرع قدر رمية بحجر. قال فإذا أتى منى رمى جمرة العقبة بسبع حصيات ويرفع يده في الرمي, وهي الجمرة التي في آخر الجمرات من ناحية منى وأقربهن من مكة, وهي الجمرة الكبرى, ولا يرمى يوم النحر غيرها, ولا يرمي يوم النحر غيرها, يرميها مستقبلا لها, يجعل البيت عن يساره ومنى عن يمينه. هذا هو الذي صح عن النبي صلى الله عليه وسلم فيها. ويستحب أن يكبر مع كل حصاة, وإن شاء قال مع ذلك اللهم اجعله حجا مبرورا وسعيا مشكورا وذنبا مغفورا, ويرفع يديه في الرمي. قال رحمه الله فإذا أتى منى رمى جمرة العقبة, وهذا أول نسك يستحب أن يفعل عند الذهاب إلى منى, عند إتيان منى. ولهذا يقول العلماء تحية منى رمي جمرة العقبة, أي يبتدأ بها قبل غيرها, فيتجه الحاج إلى جمرة العقبة الكبرى ويرميها بسبع حصيات. وجمرة العقبة سميت بذلك لأنها كانت في عقبة, في عقبة مرتفعة في مأزم منى, فكانت في عقبة مرتفعة ملتصقة بجبل, ولهذا كان نعم ولهذا كان الرمي من أسفل الوادي ولا ترمى من الأعلى لأنها كانت ملتصقة بجبل, فلا ترمى نعم من تلك الجهة, من جهة الشمال, لأنها ملتصقة بجبل, وهذا في الزمن القديم. وبعد ذلك أزيلت العقبة بالكلية, وكان ذلك في سنة 76 و300 ألف, في 76 و300 ألف من الهجرة أزيلت العقبة بالكلية, وصارت جمرة العقبة كغيرها من الجمار. قال فإذا أتى منى رمى جمرة العقبة بسبع حصيات. وجمرة العقبة وهكذا غيرها من الجمار لم يكن عليها في الزمن القديم شيء من البناء ولا الحياض, ولم ينصف فيها ذلك, ولم ينصف في وسطها عمود, وإنما كانت موضعا معلوما يرمى فيه, وليس هنالك شيء من البناء لا في عمود ولا في حوض ولا غير ذلك, وإنما تلك أشياء أحدثت بعد ذلك. ولهذا كان العلماء يذكرون أن الرمي يكون في مجتمع الحصى, الرمي يكون في مجتمع الحصى ولا يكون في المسيل، في مسيل الحصى، فإن الحصى لها موضع تجتمع فيه وهناك مسيل تسيل منه الحصى، فيقولون الرمي يكون في مجمع الحصى ولا يكون في مسيلها. ومنهم من حدد ذلك بثلاثة أذرع من جميع الجهات، نعم منهم من حدد ذلك بثلاثة أذرع من جميع الجهات. وبعد ذلك بني ذلك العمود حتى يكون معلما لموضع الرمي، وبعد ذلك بقرون متعددة بنيت شباك على كل جمرة من الجمرات في سنة 91 و200 و1000 في سنة 91 و200 و1000 نعم بني شباك. والشباك التي بنيت ليس المراد بها تحديد موضع الرمي، وإنما أرادوا بذلك إزالة الزحام على الجمرة، فكان الناس يزدحمون ويتهالكون في ذلك الموضع الضيق، فبنيت شباك حتى يبتعد الناس عن الجمرة شيئا ويكون هناك شيء من المتسع حتى يتمكن الشخص أن يرمي بسهولة. فلما بنيت تلك الشباك أخطأ كثير من الناس وظنوا أن ذلك الموضع بأكمله هو موضع الرمي، فصاروا يرمون في ذلك الموضع المتسع ويظنون أن تلك الشباك وضعت لتحديد موضع الرمي. فلما حصلت هذه المفسدة أزيلت تلك الشباك في السنة التي تليها. وبعد ذلك بنيت الحياض إلى هذه الأزمان، الحياض على موضع الرمي حتى يعرف الناس موضع الرمي ولا يتعدى ذلك الموضع لغيره، فبنيت تلك الحياض إلى هذه الأزمان، غير أنه في هذه الأزمان المتأخرة وسعت الحياض وصارت واسعة جدا. وفي الزمن القديم كان العلماء يحددون ذلك بثلاثة أذرع، ونعم بثلاثة أذرع، فكانت الحياض صغيرة والآن وسعت إلى توسعة كبيرة. ثم بعد ذلك بني عليها جسر من الجسور حتى يخف الزحام، فوضع جسر على الثلاث الجمرات، فكان هناك من يرمي من أسفل وهناك من يرمي الجمرات من فوق الجسر حتى يتم شيء من التخفيف على الحجاج في رميهم للجمار. ثم بعد ذلك جعلت هذه الأدوار الكثيرة وهي أربعة طوابق فوق، نعم الطابق فوق نعم الجمار الأرضية، فصار الناس يرمون من خمسة مواضع، فخف الزحام وحصل التيسير البالغ. والحياض وإن وسعت لكن نعم الحصاة تتدحرج إلى موضع الرمي القديم، وهذا مما لا يضر، فإن الحصات لا تبقى في أماكن بعيدة، وإن حصل توسع للحياض، غير أن الحصات تتدحرج إلى الموضع الذي هو موضع الرمي الذي هو الموضع الشرعي. فهذه الحياض الذي بينت وإن كانت متسعة لكن لا يحصل منها خطأ بحيث أن الرمي يكون في غير موضعه بل تدحرج، وحتى في الأدوار العليا فإنها تنزل تلك الجمار إلى الموضع الشرعي، تنزل من كل موضع في كل طابق إلى الموضع الشرعي من مواضع الجمار التي في الأرض، فحصل بذلك الشيء من التيسير ولم يحصل رمي في غير الموضع الشرعي، على أن هناك من الفقهاء من يرى أن الجمرة إذا رفعت جاز الرمي في البناء العالي، حتى قالوا لو بنيت منارة على الجمرة وحصل الرمي في رأس المنارة لأجزأ ذلك، لأن تلك المنارة تابعة للأصل، فما ارتفع هو تابع للأصل. وقد تكلم على ذلك علماء الشافعية وغيرهم من الفقهاء وذكروا تلك المسائل على سبيل الافتراض، أنه مهما حصل من بناء وإعلاء في ذلك الموضع فالعلو تابع للقرار، ويقصدون بالعلو المتصل بالقرار ولا يقصد بذلك الهواء المنفصل، فالعلو تابع للقرار. فما فعل في هذه الأزمان فيه مصلحة للحجاج، وزالت تلك الزحام ونجا الناس من المهالك، فإن الناس كانوا يزحمون ويموتون أو يموت الكثير منهم في تلك الأماكن لضيقها، فما صنع في هذه الأزمان فيه تيسير، وليس فيه مخالفة لأدلة الشريعة، وليس فيه إخراج للرمي عن موضعه، فهي مصلحة عظيمة وتيسير حسن، وحصل بذلك المصلحة العظيمة. نقف عند هذه الجملة من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه.